إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهل الحق من أهل السنة الذين هداهم الله تبارك وتعالى وأنعم عليهم وأقامهم على منهاج نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج سلفهم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يجب عليهم، لأن دعوتهم واحدة ولأن هدفهم واحد، يجب عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتفقهوا وأن يتبصروا وأن يجتهدوا في العمل بما علمهم الله، وأن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، وأن لا ييأسوا وإن كثر الشر، وإن كثر دعاة الضلال، وإن كثرت وسائل الفساد. فإن الحق إذا قام به أهله لا يقف في وجهه باطل مهما بلغ، ولا يصده أصاد مهما قوي، لقول الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالباطل زهوق، والحق لو صمدت ذرة منه أمام جبل من الباطل لا زالت. وقد وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو واحد بين أهل الأرض كلهم بما فيهم اليهود والمجوس والنصارى والوثنيون، وقف وهو واحد يدعو إلى الله، وصبر وصابر حتى انجابت الظلمات وأشرقت الرسالة في الكائنات، فصلى الله وسلم وبارك عليه، مع أنهم ما تركوا ممكنا معه إلا فعلوه، يريدون وأد دعوته وصده عن تبليغ رسالته، ويريدون طمس نور الهداية الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أغروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمال وبالرياسة بعدما هددوه بالقتل وهددوه بالمخلوقات، بعد أن أتوا بهذا الإغراء فلم ينفع، لجأوا إلى التهديد والتآمر بالقتل، وعرضوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم أمورا: أن يعطوه من المال ما أراد إن أراد، وأن يعالجوه إذا كان مصابا، وأن يزوجوه من النساء من شاء، وأن يملكوه إن كان يريد ملكا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد ذلك كله، لأنه مرسل من عند ربه يبلغ رسالة الله لخلق الله في أرض الله، من أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى في الأرض وحده. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحق خير قيام، وكان من معه رضوان الله عليهم قلة في ذلك الزمان، ولكن نصرهم الله رب العالمين، لأن الحق لا يقف أمامه باطل بحال، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وكل من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسار على أثره ممن بعده من الدعاة المخلصين في العصور والدهور، كلهم نجد آثار دعوات من دعا إلى الله تبارك وتعالى منهم على بصيرة، نجد آثارهم قائمة ومعالمهم لائحة، ونجد أن الباطل انقطع أمام دعوتهم واضمحل وفني أمام صبرهم وجلدهم في تبليغ سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام أحمد في عصره وقف أمام الدنيا وحده، وقاموا جميعا ضده، وأرادوا أن يحملوه على القول بخلق القرآن، فثبت وصبر على الضرب والجلد والحبس حتى نصره الله عز وجل، وبقي قوله هو الحق، واندحر كل ما بأيدي أهل الباطل من القوة والحجج ومن كل شيء، وبقي الحق واضحا، وكان هو على منهاج سلفه الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى عصره رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فلم ينزع يدا من طاعة، ولم يخرج خالعا الربقة، وإنما تحمل وصبر حتى مكن الله تبارك وتعالى للحق الذي أقامه الله تبارك وتعالى عليه. شيخ الإسلام رحمه الله في وقته كانت حالة المسلمين أسوأ حالة في تفكك وضياع وظهور من الوثنيين على كثير من ديار المسلمين، وأنواع من الفساد في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك. فجادل وناظر وكتب وصنف وسطر وألف، وبقيت دعوته والحمد لله قائمة، وما تزال إلى اليوم آثاره صالحة ومستنيرة، وهدى الله تبارك وتعالى بها خلائق إلى الطريق المستقيم والحق القويم. وهو رحمه الله تعالى إنما أخلص لله رب العالمين في دعوته، فثبت الله تبارك وتعالى قدميه على الصراط المستقيم، وأقام الله رب العالمين قلبه على الحق الذي هداه إليه. وأما الباطل فإنه اضمحل. أين خصومه اليوم؟ وأين خصوم الإمام أحمد؟ وأين خصوم الأنبياء والمرسلين؟ أين الطواغيت وأصحاب السلطة والجاه الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسعوا بكل سبيل من أجل أن يأدوا دعوته وأن يطمسوا نور هدايته؟ فبقي الحق الذي جاء به واضمحلوا وفني أمرهم، وكذلك كل من قام في وجه الحق، فإنه وإن علا صوته في حينه فإنه إلى زوال واضمحلال. أين أحمد بن أبي دؤاد في سطر مجهول في كتاب من كتب التاريخ، وإن ترجم له فيترجم له على أنه معاند للحق، داع إلى الباطل، وعلى أنه مناصر للشيطان على أهل الهدى؟ أين خصوم شيخ الإسلام؟ لم يصنعوا شيئا، بل مكن الله تبارك وتعالى له منهم في حال حياته، فعفى عنهم رحمه الله رحمة واسعة، ودعوته قائمة ومؤلفاته ظاهرة تتجدد كل يوم، يفرح الناس وطلاب العلم بها، يدعون له ويقتفون أثره، إذ هو على أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعنه كان واحدا من زمرة كبيرة من العلماء في عصره، ولكن لم يقوموا مقامه في الصبر والثبات والدعوة والمصابرة، فكانت العاقبة كما يعلم الناس أجمعون. وهو رحمه الله تعالى، وكذلك كان الإمام أحمد من قبل، وكان شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب من بعد، كان في دعوته إلى الله تبارك وتعالى لا يدعو إلى التوحيد وحده من غير تنفير وتحذير من الشرك، ولا يدعو إلى السنة وحدها من غير تنفير وتحذير من البدعة. كثير من أهل العلم كانوا في عصر هؤلاء الأئمة، وكان هنالك حفاظ، كان هنالك علماء أثبات من أهل المعرفة، حازوا كثيرا من العلم، وحملوا على صفحات قلوبهم كثيرا من الآثار، ولكن لم يبلغوا مبالغ أولئك الأعلام، لأن الذي ميز هؤلاء الأعلام أنهم كانوا يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، ويدعون إلى السنة ويحذرون من البدعة. وكثير من أهل العلم يدعو إلى التوحيد ولا يحذر من الشرك، ويدعو إلى السنة ولا يحذر من البدعة. والرجل إذا قام يحذر من الشرك العام استملح كلامه المشركون أنفسهم، وقالوا لقد نطقت صدقا، لأن المشرك لا يكون عند نفسه مشركا وهو يعتقد ذلك ويعلمه. ولذلك إذا قام داع إلى الحق فيأتي بالتوحيد العام يرغب فيه، ولا ينفر ويحذر من ضده وهو الشرك، أو يدعو إلى السنة ولا يحذر وينفر من ضدها وهي البدعة، إذا قام قائم يدعو إلى ذلك مجملا فإنه يجد مؤازرة ومناصرة من المشركين والمبتدعين على السواء. ولكن إذا فصل وقعت الخصوم. هؤلاء الأعلام دعوا إلى الله تبارك وتعالى كما دعا الأنبياء والمرسلون، فإن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين بالنفي والإثبات، لم يرسلهم بالنفي وحده ولا بالإثبات وحده، وإنما طريقة المرسلين الدعوة إلى رب العالمين بالنفي والإثبات معا، فلا بد من الدعوة إلى التوحيد، ولا بد من التحذير من الشرك، لا بد من الدعوة إلى السنة، ولا بد من التحذير من البدعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الدعاة إلى الله، ينبغي علينا أن نقتدي به ونتأسى بآثاره وأن ندرس سيرته وأن نتأمل في سنته لنعيها ونعمل بها وندعو إليها. ينبغي علينا أن ندعو الناس كما دعاهم رسول الله، وأن نواجه الباطل كما واجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أظهر الله دينه وأذهب الباطل، وإن كان عليه من كان عليه من أكابر الناس ومن عليتهم، وإن كانت أمم الأرض قد أطبقت عليه من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين، وكل هؤلاء ذهبوا على الله تبارك وتعالى الحجة، ونصر الله رب العالمين رسوله فظهر الحق واضمحل الباطل وانخذل. ولكن كلما ضعف الحق بسبب ضعف أهله وتخاذلهم عن الدعوة إليه وحياطته، فإن الباطل يرتفع مؤقتا ابتلاء واختبارا وامتحانا. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالمداولة بين الحق والباطل ليست مستغربة، إنما الذي يستغرب هو ضعف المسلمين وإخلادهم إلى الأرض وتخاذلهم ومعهم الحق، معهم الحق الذي أحقه الله رب العالمين، فكتابهم قائم لا يلحقه زيادة ولا نقصان ولا تصحيف ولا تحريف، محفوظ بحفظ الله رب العالمين. ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، وقبلتهم واحدة، وقد آتاهم الله تبارك وتعالى ظهورا بالحجة والبيان، وآتاهم الله تبارك وتعالى عند التوكل عليه والإخلاص له والأخذ بالعدة والأسباب، آتاهم الله رب العالمين تمكينا في الأرض لو أنهم آمنوا وعملوا الصالحات. فالذي يستغرب هو صمود أهل الباطل وتكاتفهم، وليس معهم إلا الباطل مع تخاذل المسلمين من أهل الحق. فأهل الباطل يعيشون في الظلام، إذا اختفى النور ظهرت الخفافيش وظهر أهل الباطل، لأنهم لا يعيشون إلا في الظلام. ونور الهداية الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب والسنة في الوحي المعصوم، فإذا تخاذل المسلمون في معرفته والعمل به والدعوة إليه تكاثفت الظلمات وخرجت الخفافيش من الظلمات وظهر أهل الباطل، لأنهم لا يستطيعون العيش في النور، لا يعيشون إلا في الظلام. أما إذا ظهر النور فإن أهل الباطل يختفون. النور هو الحق، والذي يظهر النور إنما هم أهله المتمسكون به. على الإنسان أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتصف بالصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الإسلام العظيم، حتى لا يكون صادا عن سبيل الله وهو يحسب أنه يحسن صنعا وأنه من الدعاة إلى الله، وفي الحق أنه صاد عن سبيل الله، أو هو داع إلى هواه وليس بداع إلى الله. فعلى الداعي إلى الله أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، داعيا إليه لا إلى ذاته ولا إلى نفسه ولا إلى جماعته ولا إلى فرقته ولا إلى حزبه ولا إلى شيخه ولا إلى متبوعه، وإنما يكون داعيا إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة، عليه أن يكون على بصيرة، والبصيرة فوق العلم، لأن الإنسان يمكن أن يكون متضلعا بالعلم وهو من أسوأ الناس دعوة إلى الله. فإذا دعا الناس ومعه العلم إلى الله تبارك وتعالى نفرهم وأغلظ المقالة لهم، فصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، ولا يشفع له ما عنده من العلم، إذ يصد عن سبيل الله لأنه لم يقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر والنهي، والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، وأن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، وأن يكون حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فينبغي على الآمر والنهي أن يكون أمره بالمعروف بالمعروف، وأن يكون نهيه عن المنكر غير منكر. ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون أمره بالمعروف بالمعروف، وأن يكون نهيه عن المنكر غير منكر. إذا تحلى الداعية بالإخلاص وكان على بصيرة، وكان عاملا بما يدعو الناس إليه من الخير، حيث إن الناس ينظرون إلى عمله قبل أن يستمعوا إلى قوله. إذا كان عاملا بما يدعو إليه من الخير فإنه حينئذ يكون أوقع قولا وفعلا في نفوس سامعيه ورائيه. قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فيجب على الإنسان أن يكون منتهيا عما ينهى عنه غيره، مؤتمرا بما يأمر به غيره. وقد بيّن ربنا تبارك وتعالى ذلك في مواضع من القرآن المجيد: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وكما في قوله جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد الحب بن الحب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، والأقتاب جمع قطب وهي مصارين البطن، فتندلق أقتابه يعني تخرج مسرعة من دبره في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فعلى الداعي إلى الله أن يكون عاملا بما يأمر به، وأن يكون منزجرا مبتعدا عما ينهى عنه، وعليه أن يتحلى بالصبر والحلم، لأنه عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعند الأمر والنهي لابد أن يتعرض لكثير من المشاق والصعوبات التي تعترض كل داع إلى الله وكل آمر بالمعروف وكل ناه عن المنكر. فإذا لم يتحل بالصبر والحلم فإنه سينقص على عقبيه وسيقف في أول الطريق. ولهذا لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة أمره بالصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فعلى الداعي إلى الله أن يكون صبورا حليما، وعليه أن يوقن يقينا لا يتزعزع بأن العاقبة الحميدة للحق، فإذا تأخرت فلا يقنط، وإذا ما تلبثت لا ييأس، وإنما عليه أن يكون على يقين من حصول النتائج الحميدة، ولو بإقامة الحجة وبراءة الذمة، فهذه نتيجة حميدة في حد ذاتها، أن يقيم الحجة وأن تبرأ به الذمة، كما ذكر الله سبحانه عن الذين أنكروا على أصحاب السبت فعلتهم الشنيعة، وقال من قال لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فعلى رجاء هداية المدعوين ومع إقامة الحجة وبراءة الذمة، قال الشوكاني رحمه الله: أي موعظتنا هي معذرة إلى الله عز وجل حتى لا يؤاخذنا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أوجبهما الله علينا، ولرجاء أن يتعظوا فيتقوا ويقلعوا عما هم فيه من المعصية. كل عمل من أعمال الخير لابد أن تكون له آثار طيبة ونتائج حميدة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير. فلا يأتي الخير إلا بالخير. أيأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير. فكل عمل من أعمال الخير لابد أن تكون له آثار طيبة ونتائج حميدة. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أجل أعمال الخير، إذ هي وظيفة المرسلين وهي وظيفة أتباع المرسلين، فلها آثار حميدة، منها امتثال أمر الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وادعو إلى ربك، وقال جل وعلا: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. والأمر للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، ما لم يدل دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى الخصوصية طولب بالدليل، والأمر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر للأمة إلا إذا دل دليل على أنه من خصائص النبي وخصوصياته صلى الله عليه وسلم. فكما أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالدعوة فأمته مأمورة كذلك، ولأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمر الله تبارك وتعالى الأمة بذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وفيها قولان لأهل العلم: إما أن تكون من تبعيضية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فإذا قاموا بالواجب الذي كلفوا به سقط طلب فرضه عن الباقي. وإما أن تكون بيانية، فلتكونوا جميعا أمة تدعو إلى الخير، فهذا أمر من أمور الخير وأثر من آثاره يتحقق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أن تمتثل أمر الله، أمرك أن تدعو إليه فقمت بما أمرك به، فهذا خير في ذات. وأيضا تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على بصيرة. من لم يدعو إلى الله على بصيرة كان اتباعه ناقصا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا فإنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. من آثار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الحميدة تبليغ دين الله إلى خلق الله، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري: بلغوا عني ولو آية. فإذا فعلت ذلك فأنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممتثل لأمره. بلغوا عني ولو آية، من لم يبلغ ما علمه من دين الله كان كاتما. وقد توعد الله تبارك وتعالى الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، توعدهم باللعنة. فالذي لا يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولا يبلغ ما تعلمه من البينات والهدى متوعد باللعنة. من آثار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن نتائجها الحميدة هداية من أراد الله هدايته بسبب الدعوة، فيحصل الأجر العظيم لمن دعاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن لم يقبل الدعوة قامت عليه الحجة وبرئت منه الذمة. وفي هذا من الآثار العظيمة ما فيه: يحتاج الداعي إلى الله تبارك وتعالى إلى أمر عظيم من عبادات القلوب، وهو التوكل على الله رب العالمين. والتوكل عبادة قلبية، ودليله في كتاب ربنا تبارك وتعالى قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقصر التوكل عليه جل وعلا، لأن تقديم الجار والمجرور، ولأن تقديم ما حقه التأخير مفيد للحصر والقصر. وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فكأنه قال: لا تتوكلوا إلا على الله، كما في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم ما حقه التأخير، فكأنه قال: لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. والتوكل على الله سبحانه والاعتماد عليه كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهو من تمام الإيمان ومن علاماته. وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، وهذا أسلوب من أساليب الاختصاص والحصر والقصر، وهو تقديم ما حقه التأخير. توكلوا عليه وحده لا على غيره. فحقيقة التوكل أن يعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى اعتمادا صادقا في مصالح دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون فيها. فليس من التوكل الصحيح أن يفرط الإنسان في اتخاذ العدة والأخذ بالأسباب، لأن التوكل اعتقاد واعتماد وعمل، ففيه أخذ بالأسباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وكان دائما يأخذ بالأسباب، وكان يحتاط صلى الله عليه وآله وسلم في الغزوات وفي الحروب، يأخذ بالأسباب ولا يفرط. حاشا صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إذا أراد جهة ذكر غيرها على سبيل التورية لكي يعمي القصد على المترصدين الكافرين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بالأسباب في أموره صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين. التوكل أنواع، أولها التوكل على الله وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، والتوكل على الله واجب لا يتم الإيمان إلا به، وعبادة من عبادات القلوب ينبغي ألا تغيب عن القلب في حال ولا في حين، لأن الله رب العالمين أمر به: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، بل هو واجب لا يتم الإيمان إلا به، التوكل على الله. وتوكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا تصرفا سريا في الكون، فهو معطيه حينئذ قدرا من الربوبية. توكل السر، ويقع فيه كثير من الخرافيين القبريين حتى إنه لا يصح له عمل في نظره إلا إذا كان متكئا على هذا التوكل في سره، فيأتي بتوكل السر أولا، يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وأما الثالث من أنواع التوكل فالتوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، فهذا توكيل ليس بتوكل، يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، إذا كان قد جعل فيه هذا القدر على هذا النحو فهذا شرك أصغر، لأنه علق القلب به تعلقا يقع الاعتماد عليه به. وأما الاعتماد عليه على أنه سبب وأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر ذلك وأجراه على يديه فذلك لا بأس به، إذا كان لمن يعتمد عليه أثر صحيح في حصول ذلك، يعني إذا كان صاحب عمل فجعله عاملا عنده أو معه فعلق القلب به بحيث إنه يرى انقطاع الرزق عنه إذا لم يكن متكئا عليه ظاهرا وباطنا، وهو يعتقد أنه لو طرده فسينقطع رزقه، هذا لا يجوز بحال. وأما إذا ما كان معتقدا لأنه سبب من الأسباب فيوصل الله تبارك وتعالى إليه من الرزق ما شاء عن طريقه لا يعدو أن يكون سببا لا يزيد، فهذا إذا كان سببا صحيحا لا متوهما فهذا لا شيء فيه. توكل عبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، فلا يجوز التوكل إلا على الله. التوكيل فيما يقدر عليه المخلوق فهو جائز، والاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة، والكمال أن تتوكل على الله وأن تأخذ بالأسباب. إذا دعوت إلى الله تبارك وتعالى كن متوكلا عليه، توكل على ربك وخذ بالأسباب، واتبع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله رب العالمين، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأخلص قصدك وحرر نيتك متوكلا على ربك تبارك وتعالى، آخذا بالأسباب التي تسبب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحصول المراد، فحينئذ تكون محققا للتوكل، محققا للتوحيد، آخذا بالأسباب، محققا لاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتأتي بالحسنيين: بتجريد التوحيد للعزيز المجيد، وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننا إذا توكلنا على الله حق التوكل فإن الله تبارك وتعالى لا يحوجنا إلى أحد من خلقه، يرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذا الحديث دلنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه على هذا الأصل العظيم من أصول العبادات لله رب العالمين، وهو التوكل على الله رب العالمين مع
مع الأخذ بالأسباب التي يستجلب بها الرزق، لأن كثيرا من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى والداعين يحتاج إلى تفريغ وقت، فتضر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ظاهرا بدنياه، يضر قصده الآخرة بدنياه، إذ يكون منصرفا عن تحصيل الرزق وحيازة الدنيا. وقديما رصد بعض الباحثين من السالفين أن أهل العلم لا يكونون في الغالب من أهل الغنى، ثم حللوا ذلك وفسروه، فقالوا لأن الرجل من أهل العلم يستنكف متورعا عن المماكسة والمماحكة في البيع والشراء، ولا يغشى الأسواق إلا على حسب الضرورة، وهو إذا باع أو اشترى سمح في بيعه وشرائه، فحينئذ يكون غرا في البيع والشراء، ويكون صيدا ثمينا لكل من يريد أن يخدعه. فهؤلاء لا يحصلون الدنيا على وجهها، فالداعي إلى الله تبارك وتعالى ربما أضرت دعوته بدنياه، فيحتاج إلى التوكل على الله احتياجا أكيدا، ليعلم أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى وحده، وأنه إذا توكل على الله تبارك وتعالى رزقه الله رب العالمين كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، وحينئذ لا يقصر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بحجة أنه يسعى إلى تحصيل المعاش، وفي الغالب لا يكون محصلا لأصوله أي لأصول المعاش، وإنما يكون في الغالب باحثا عن كماله لا عن أصله وما يقيته، فحينئذ يضره عدم صدقه في توكله على ربه تبارك وتعالى في دعوته إلى الله رب العالمين. وأيضا فإن الناس يطلبون ممن دعاهم إلى الله تبارك وتعالى أن يكونوا من أهل البذل والعطاء ولو كانوا من أهل الفقر والمسغبة، فهم يطالبونهم بالعطاء ويطالبونهم بالبذل وبالمعروف، وأهل العلم من أهل الصدق من أهل البذل والعطاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خير الخلق كرما وبذلا وجودا صلى الله عليه وسلم، وهم يتأسون به في دعوته وفي حاله وأخلاقه وعمله صلى الله عليه وآله وسلم. يحتاج الداعي إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، يحتاج الداعي إلى منهاج النبوة وإلى منهج السلف الصالحين، أن يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان سلفنا الصالحون. تضر أحوال إقبالهم على ربهم تبارك وتعالى بدنياهم وبمعاشهم، وهم يرضون بما قسم الله تبارك وتعالى لهم ويقبلون على الآخرة، ويعلمون أن ما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى. وهذا الحديث يدل على أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا توكل على الله عز وجل حق التوكل صادقا فيه، متأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، رفيقا في الطلب، فإن الله تبارك وتعالى يرزقه كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فالإنسان إذا ما حقق هذا الأصل كفاه الله تبارك وتعالى كثيرا من الهموم، وفرغ قلبه للطلب والعمل والدعوة إلى الله رب العالمين. والله رب العالمين قد أخبرنا في قرآنه المجيد بقوله العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية على أبي ذر وقال له: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، يعني لو حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظ، لن يضيعك. ولذلك لما حققت هاجر التوكل على الله تبارك وتعالى، وقد آذنها الخليل عليه الصلاة والسلام بالرحيل مع تركها وحيدة فريدة غريبة في مكان قفر مع رضيعها من غير زاد ولا ماء إلا ما كان من النزر اليسير، لما أراد أن يتركها قالت: آه الله أمرك بذلك؟ فلما قال نعم قالت: إذا لن يضيعنا، لأنها متوكلة على الله تبارك وتعالى. فالداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون متوكلا على الله، والتوكل على الله تبارك وتعالى لا ينافي السعي في الأسباب، فتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدرها الله رب العالمين، وقدر الله تبارك وتعالى المقدورات بها، وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله تبارك وتعالى، والتوكل بالقلب عليه إيمان به. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فمن طعن في الحركة يعني في السعي والكسب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. من قال إنه متوكل وترك الأسباب فهو طاعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في التوكل متكئا جملة على الأسباب فقد طعن في الإيمان. وأما من توكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل آخذا بالأسباب المشروعة فهذا هو المتوكل حقا وصدقا. والتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. التوكل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكسب والأخذ بالأسباب لتحصيل المعاش وللأخذ بأمور الدنيا سنته، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وأعمال العبد ثلاثة أقسام: الطاعات التي أمر الله رب العالمين عباده بها وجعلها سببا للنجاة من النار وسببا لدخول الجنة، فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا. كان يقال اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. فهذا هو القسم الأول. والثاني ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه، كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستظلال من الحر والاستدفاء من البرد، فهذا واجب على المرء أن يتعاطى أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة. لكن الله سبحانه قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوي عليه غيره، فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول إني لست كهيئاتكم إني أطعم وأسقى، وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي رواية إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني صلى الله عليه وآله وسلم. والأظهر أنه أراد أن الله يقويه ويغذيه بما يورده على قلبه من المنح الإلهية والمعارف الربانية التي تغنيه عن الطعام والشراب برهة من الدهر. والمرء إذا كان مشغولا بأحواله مما يتعلق بأمور قلبه وروحه فإنه لا يكون مقبلا على طعامه وشرابه كسائر الخلق. لذلك قال القائل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي، إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم ولا يتضررون بذلك، كثير منهم كان لا يواصل الوصال المنهي عنه ويواصل الوصال المأذون فيه، وبعضهم كان لا يبالي بالحر ولا بالبرد، كما كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يلبس لباس الصيف في الشتاء ولباس الشتاء في الصيف رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له أن يذهب الله عنه الحر والبرد. فمن كان له قوة على مثل هذه الأمور فعمل بمقتضى قوته ولم يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه، ومن كلف نفسه ذلك حتى أضعفها عن بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك. وكان السلف ينكرون على عبد الرحمن بن أبي نعم حيث كان يترك الأكل مدة حتى يعاد، أي حتى يزار في مرضه من ضعفه، فأي شيء هذا؟ بل ينبغي أن يعاود كل بدن ما اعتاد من غير ما إسراف ولا مخيلة، ومن غير ما تهور بترك ولا إسراف في أخذ، ولكن من أجل أن يصل إلى حد الاعتدال. عودوا كل بدن ما اعتاد. وأما القسم الثالث فما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب، وقد تخرق العادة في ذلك لمن يشاء الله تبارك وتعالى من عباده، وهو أنواع، منها ما يخرق كثيرا ويغني الله تبارك وتعالى عنه كثيرا من خلقه، كالأدوية بالنسبة إلى كثير من البلدان وسكان البوادي، فإن الله في الجملة يغنيهم عن طلب التداوي بما جعل الله تبارك وتعالى لهم من صحة أبدانهم وسلامة بيئاتهم، فتجد أهل البوادي لا يحتاجون ما يحتاجه أهل الحضر مما يتعلق بالدواء والعلاج وطلب الطبيب وما أشبه، مع صحة في أبدانهم وجلد على أعمالهم، وكل ذلك من عطاء ربهم جل وعلا. وكثير من الناس قد يحتاج ذلك احتياجا لكي يقوم به جسده، وإلا فإنه يقصر كثيرا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. إذا حقق العبد التوكل بالقلب ساق الله تبارك وتعالى له رزقه بأدنى سبب. إذا حقق العبد التوكل بالقلب ساق الله إليه رزقه بأدنى سبب. داعي إلى الله يحتاج إلى التوكل الصحيح حتى لا يقطعه طلب المعاش وطلب التوسع فيه، فما أكثر الذين قطعوا عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لإقبالهم منكبين على حطام الدنيا، وكانوا واعدين في الدعوة إلى رب العالمين وفي طلب العلم الصحيح، ولكنهم لما ساروا على ما سار عليه الخلق وتواضعوا على ما تواضع عليه الناس من الانكباب على أمر الدنيا وطلب المعاش مع التوسع في ذلك انقطعوا انقطاعا معيبا ولا يعاودون إلا من رحم ربك جل وعلا. فطالب العلم ينبغي عليه أن ينظر إلى ما أمامه لا أن ينظر إلى ما حوله وما خلفه، لأنه إن فعل قطع، وأما إذا نظر إلى ما أمامه فالله الموعد، وما عنده خير وأبقى، وحينئذ يؤتيه الله تبارك وتعالى ما شاء من الرزق حلالا طيبا وإن كان غير موسع فيه. فإن من توكل على الله تمام التوكل بالقلب آتاه الله تبارك وتعالى رزقه بأدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، ليس بمهمومة ولا تبذل قدرا من الاهتمام بهذا الأمر إلا أنها تروح وتغدو، هي تبذل المجهود ولكن لا يعلق شيء من الهم بالقلوب. وكذلك إذا كان المرء متوكلا توكلا صحيحا فإنه لا يكون مهموما على الطلب ولا يكون مهموما بالطلب، ولا يكون قلبه متعلقا بفقد ولا متعلقا بوجدان، وإنما يكون آخذا بالأسباب متوكلا على رب الأرباب، ويؤتيه الله تبارك وتعالى من الرزق ما شاء، كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا الغدو والرواح نوع من الطلب والسعي، لكنه سعي يسير ولا هم فيه. فمن توكل على الله حق التوكل لم يعلق بقلبه شائبة من هم في طلب الرزق، وإن قدر عليه رزقه وضاق عليه مورده، ولكنه يعلم أن الله لن يضيعه، أن الله رب العالمين لن يضيعه، وأن رزقه واصل إليه لا محالة. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نوازن في هذا الأمر وألا نغرق في مسألة السعي على الطلب، ودلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما قدر لنا سنحصله أغرقنا أم لم نغرق فعلينا أن نقتصد في الطلب. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من نفس إلا وقد جعل الله تبارك وتعالى لها أجلا ورزقا، وأنه لن يموت أحد حتى يستكمل رزقه ويستوعب أجله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فطالب العلم والداعي إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى التوكل، والتوكل لا بد منه لكي يكون المرء مؤمنا إيمانا صحيحا، ولكن يتوجب ويتأكد في حق كل داع إلى الله رب العالمين، لأن الإنسان إذا ما عرضت له المطامع فارتكس في الحمأة ونقص على عقبيه فاغسل منه يديك، لا خير فيه. ولذلك كان علي بن عبد العزيز الجرجاني في قصيدته المشهورة مشيرا إلى هذا المعنى، وأنه لا يطير إلى كل غرض يبدو، وأنه لم يتعلم العلم من أجل أن يخدم به الخلق، وأنه لو كان فاعلا لكان الجهل حينئذ باتباعه أحزم، لأنه أضاع أيامه ولياليه في الطلب والتحصيل، ثم بعد ذلك يذل نفسه ويضع من قدره الذي رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم لكي يتردد على الموائد ولكي يمد يده لكل باذل، فإنه حينئذ لا يكون شيئا أمام نفسه، ولا يذهبن وهم واهم إلى أن الناس إذا تواسوا بينهم فينبغي على كل أحد أن يترفع عن ذلك، فهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال: من جاءه من أخيه شيء من غير إشراف ولا تطلع فليأخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه شيئا فقال: يا رسول الله أعطيه أحوج مني، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذه فتموله، فإن احتجته فكله، أي أنفقه على نفسك وأهلك، وإلا فتصدق به، صلى الله وسلم وبارك عليه. فليس الأمر في دين الله تبارك وتعالى على النظرة الأحادية التي يذهب إليها كثير من الناس، وإنما بالنظرة الشمولية، بالبحث في النصوص وجمعها وجمع أطرافها ولملمة حناياها على ثناياها، من أجل أن يكون واقعا على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يحقق التوكل، وأن يجتهد في التحصيل بالأسباب، وأن يكون مجملا في الطلب. توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف، بين العبد وبين رزقه حجاب، فإن قنع ورضيت نفسه آتاه الله رزقه، وإن اقتحم وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه، لم يزد فوق رزقه. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، وأن يكون محصلا لصفات الداعي إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، وأن لا يخلي وقتا من دعوة ودعاء، يدعو إلى الله ويدعو للمدعوين إلى الله تبارك وتعالى، كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. إن النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيذاء والأذى كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ولو علموا ما عاندوه ولا عاكسوه ولا حاربوه ولا آذوه صلى الله وسلم وبارك عليه. علينا أن نجتهد في تحصيل هذه الأمور، وأن نعلم أن الأمة تحتاج الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، تحتاج إلى الدعاة على منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين الآخذين بالكتاب والسنة، على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الأمة تحتاج هذا الصنف أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب، بل إلى النفس، لأنهم الذين يبينون دين الله لخلق الله في أرض الله، ولأنهم الذين يحمون السنة من تطرق البدعة، ويحمون التوحيد من عادية الشرك، وهم الذين يقومون على منهاج النبوة على آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرجل من هؤلاء بأمة، فينبغي عليه أن لا يشغل نفسه بالسفاسف، وأن لا يدخله أهل البدع وأصحاب الباطل من الحزبيين وغيرهم من أهل البدع، أن لا يدخلوه في معارك الحواري حتى لا تتبدد طاقته وتضيع ثمرته، وحتى يتوفر جهده وجهاده على بيان الحق الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه، وحتى يسلم له قلبه. وأما المهارشات والمماحكات، وأما المجادلات بالباطل، وأما المماراة وغير ذلك من تلك الأمور، فليست في الحقيقة إلا مشغلة للنفوس وصرفا للهمم عن معالي الأمور، وعلى كل طالب علم سني سلفي على منهاج النبوة أن يحوط قلبه بالرعاية ونفسه بالعناية وبدنه بالاستقامة، وأن يكون قائما بأمر الله تبارك وتعالى على نفسه أولا، داعيا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة ثانية، ولا يبدد الطاقة في المناقشات التي لا جدوى منها. وكما سمعت وقرأت حفظك الله ورعاك في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى أن المجادلة والمناظرة والمماحكة والمماراة ليست من هدي السلف، وكما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الإمام مالك وعن غيرهما الرجل معه السنة ويكون في المجلس من يناظر ويجادل أو ناظره وأجادله، قال لا، بين السنة وامضي، بين السنة وأقم الحجة وأزل الشبهة، لا تدخل في المناقشات والمماريات، فإن القوم أعلم منكم بسبل الجدال بالباطل، وهم يحرفونكم عن الصراط المستقيم ويلبسون على العوام والمساكين مما يأتون به من الشبهات، يزينونها بتزيين الشياطين حتى تروق في أعين الناظرين وأسماع السامعين، وليس على شيء. فإذا إذا ضبط المجلس وحفظ الملفوظ وحرر موطن النزاع فناظر إن شئ بآداب المناظر، فإذا خرج الأمر عن الجادة فقم ودع القوم وراءك مخلفين. وأما أن تتطوع في كل حال وحين ببسط المجادلة على بساط المناظرة دالفا إلى المماريات والمماحكات فإنهم يضيعون وقتك ويشغلون قلبك. والرجل من أهل السنة على منهاج النبوة ومنهاج السلف الصالحين بأمة، والواحد من أولئك المبتدعة كالذباب لا يشغل شيئا ولا يعني أمرا، وإنما يكون مسلطا على الرجل من أهل الحق الذي هو بأمة ليشغله عن طريقه، وما خسرهم شيئا وخسر أهل السنة رجلا بأمة. فبين الحق ووضح السنة وأقم الحجة وأزل الشبهة وامض ولا تتوقف، وإذا أرادوك على تلك المناظرة الباطلة فلا تعطهم صفقة يدك وامض راشدا، والله يتولاك ورعاك، وهو حسبي وحسبك، والله المستعان، وعليه التكلان، وهو وحده المسؤول المان علينا بكل خير، هو وحده جل وعلا من نسأله أن يحسن ختامنا وأن يرزقنا الثبات عند الممات، وأن يخرجنا من الدنيا على منهاج نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على الحق الحقيق، غير مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا محزونين، إنه هو أكرم الأكرمين ورب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.